الله عليه وسلم وسنته. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال جاءنا مالك بن الحويرث رضي الله عنه في مسجدنا هذا فقال إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. فقلت لأبي قلابة كيف كان يصلي؟ قال مثل شيخنا هذا. قال وكان شيخا يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض في الركعة الأولى. باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة. حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا حسين عن زائدة عن عبد الملك بن عمير قال حدثني أبو بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال مرض النبي صلى الله عليه وسلم فاشتد مرضه فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة رضي الله عنها إنه رجل رقيق إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس. قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فعادت فقال مري أبا بكر فليصلي بالناس فإن كنا صواحب يوسف. فأتاه الرسول فصلى بالناس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه مروا أبا بكر يصلي بالناس. قالت عائشة قلت إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصلي بالناس. فقالت عائشة فقلت لحفصة قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصلي للناس. ففعلت حفصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مه إن كنا لأنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي للناس. فقالت حفصة لعائشة ما كنت لأصيب منك خيرا. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه وكان تبع النبي صلى الله عليه وسلم وخدمه وصحبه أن أبا بكر رضي الله عنه كان يصلي لهم في وجع النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة فكشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة ينظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف ثم تبسم يضحك فهممنا أن نفتتن من الفرح برؤية النبي صلى الله عليه وسلم. فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج إلى الصلاة فأشار إلينا النبي صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم وأرخى الستر فتوفي من يومه صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا فأقيمت الصلاة فذهب أبو بكر يتقدم فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم بالحجاب فرفعه فلما وضح وجه النبي صلى الله عليه وسلم ما نظرنا منظرا كان أعجب إلينا من وجه النبي صلى الله عليه وسلم حين وضح لنا. فأومأ النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى أبي بكر أن يتقدم وأرخى النبي صلى الله عليه وسلم الحجاب فلم يقدر عليه حتى مات. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله أنه أخبره عن أبيه رضي الله عنه قال: لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه قيل له في الصلاة فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة: إن أبا بكر رجل رقيق، إذا قرأ غلبه البكاء. قال: مروه فيصلي. فعاودته قال: مروه فيصلي، إن كنا صواحب يوسف. تابعه الزبيدي وابن أخي الزهري وإسحاق بن يحيى الكلبي عن الزهري، وقال عقيل ومعمر عن الزهري عن حمزة عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب من قام إلى جنب الإمام لعلة. حدثنا زكريا بن يحيى قال: حدثنا ابن نمير قال: أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس في مرضه، فكان يصلي بهم. قال عروة: فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة فخرج، فإذا أبو بكر يؤم الناس، فلما رآه أبو بكر استأخر فأشار إليه أن كما أنت، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم حذاء أبي بكر إلى جنبه، فكان أبو بكر رضي الله عنه يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس يصلون بصلاة أبي بكر. باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول أو لم يتأخر جازت صلاته. فيه عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحانت الصلاة، فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال: أتصلي للناس فأقيم؟ قال: نعم. فصلى أبو بكر، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك. ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، فلما انصرف قال: يا أبا بكر، ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق، من رابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء. باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم. حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابا، فلبثنا عنده نحو من 20 ليلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما، فقال: لو رجعتم إلى بلادكم فعلمتموهم، مروهم فليصلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. الباب الأول اليوم: باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. وأورد البخاري حديث يرويه أبو قلابة عن مالك بن الحويري رضي الله عنه، وحديثه هو آخر باب قرأناه اليوم. قال: كان يأتي إلى مسجدهم فقال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. وفي روايات وما أريد إلا أن أريكم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. هنا قد يستشكل هذا الكلام، كيف يقول إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة؟ يعني هل كان يوقع حركات الصلاة وأعمال الصلاة من غير نية صلاة؟ هذا لا يصح. نعم، وإنما لا تصح الصلاة إلا أن يقصد بها القربة الطاعة. فهنا تأولوا هذا الكلام من خلال لفظ مالك ابن الحويرث، ولذلك الأحاديث تحتاج إلى نظر. فقال مالك إني لأصلي بكم، يعني كان يصلي بهم إماما، فهو يريد أن يقول إني لا أريد الصلاة إماما، يعني لا غرض لي في إمامتكم، وإنما غرضي حين أصلي بكم إماما أن أعلمكم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. ومعلوم أنه لو صلى ويريد أن يعلمهم الصلاة مع صلاته فهذا جائز، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قد أرشدهم إلى أن يقتدوا به وأن يأخذوا عنه وهو في الصلاة، بل قال كذلك النبي عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يؤدي مناسك الحج وهو يريد كذلك أن يعلمهم المناسك في آن واحد، ولذلك قال إني أصلي بكم وما أريد أصلي. وهنالك قول آخر بأنهم، طبعا هذا يشرحه رواية أخرى سترد معنا في رقم 802، فيها بيان أن هذه الصلاة كانت في غير وقت صلاة، يعني في وقت الضحى تقريبا. فرواية التي سترد معنا إن شاء الله، يقول أبو قلابة قام مالك بن الحويرث يرينا كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وذلك في غير وقت صلاة. هذه الرواية تبين أنهم كانوا متنفلين بالصلاة، فهو قوله لا أريد الصلاة يعني لا أريد صلاة فريضة، هذا تأويل آخر، أنا لا أريد صلاة فريضة وإنما أنا أصلي في هذه الوقت الذي تصلى فيه النافلة لكي أعلمكم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. ثم الشيء الآخر، الباعث الذي بعثه على أن يصلي النافلة في وقت غير وقت الصلاة كما نص على ذلك رواية البخاري الآتية برقم 802، ضم إلى هذا التعليم، والتعليم لا ينافي الإخلاص، لأنه إنما يعلمهم لوجه الله وابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. وهو حينما علمهم أو قصد إلى تعليمهم كأنه كان وجد أنه تعين عليه التعليم. لما وجد كأنه تعين عليه التعليم؟ لأنه هو أحد من خوطب بقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فأراد أن يفعل الشيء نفسه مع التابعين. هو تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم وهو أراد أن يعلمهم في حالة الصلاة، لأنه وجد أن التعليم بالفعل أوضح من القول. إذن هنا ترون أن يمكن أن تجمع نيات عديدة في عمل واحد، صحيح؟ جمعت نيات متعددة في عمل واحد، فهو صلى بهم في غير وقت صلاة، صلاة النافلة، وأراد أن يعلمهم، فكان له أجر الصلاة وأجر التعليم في آن واحد. نعم. ثم قال أيوب الذي في الإسناد أيوب السختياني، فقلت لأبي قلابة، يعني أبو قلابة حدث بالحديث ورواه أو سمعه منه أيوب السختياني، بعد أن سمع أيوب السختياني الحديث قال لأبي قلابة كيف كان يصلي؟ فقال له: مثل شيخنا هذا. من يقصد بهذا الشيخ؟ لا، مالك بن حويرث غير موجود الآن، يعني أبو قلابة بعد أن حدث بالحديث كان نقله عن مالك بن الحويرث، فهو يريد أبو قلابة بهذا الشيخ عمر بن سلمة، هو الذي كان يصلي بهم إماما حين كان يروي أبو قلابة، أو في الزمن الذي روى فيه أبو قلابة هذا الحديث. قال: كان يصلي مثل شيخنا هذا عمر بن سلمة. وعمر بن سلمة بعضهم يعده صحابيا وبعضهم يعد أباه صحابيا، ولكن كثير منهم على أنه صحابي صغير عمر بن سلمة. وعمر بن سلمة له قصة طريفة جميلة، كان يؤم قومه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهو صبي، ويروي حديثه البخاري، وسيرد معنا الحديث إذا أردتم أن تأخذوا رقمه، رقم 3302. يقول عمر بن سلمة، وسلمة بكسر اللام، يقول: كان يمر بنا الركبان، يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنسألهم: ما للناس، ما للناس، يعني أيام بعثة النبي عليه الصلاة والسلام ودعوته في المدينة، ما للناس، ما للناس، ما هذا الرجل؟ فيقول الركبان الذين كان يمر بهم: يزعم أن الله أرسله، ويزعم أن الله أوحى إليه بكذا. يعني كانوا الذين يسألون يقرؤون ما كان نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، أنه هذا محمد يقول إنه رسول ويقول نزل عليه كذا، فيقرؤون النص. فيقول عمر بن سلمة كما في صحيح البخاري: فكنت أحفظ ذلك الكلام، يعني مجرد ما سمع أنه نزل عليه كذا كان يحفظه وكأنما يقر في صدري. وكانت العرب تنتظر بإسلامهم الفتح، يعني بعض قبائل العرب قالوا ننتظر، وكانوا يقولون لبعضهم: اتركوه وقومه، يعني اتركوا محمد مع قومه، الآن في نزاع وفي معارك بينهم، اتركوه وقومه، فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق. قال: فلما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم، يعني ظهر النبي صلى الله عليه وسلم على قومه، يقول: وبدر أبي قومه بإسلامهم، يعني أسلم القوم. فلما قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: جئتكم والله من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا. إذا الذي نشر الإسلام في قبيلة عمر من؟ أبو سلمة. نعم. وقال لهم إنه صلى الله عليه وسلم قال: صلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلوا صلاة كذا في وقت كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليأمكم أكثركم قرآنا. هنا انتبهوا عند هذه الجملة التي نقلها عن النبي صلى الله عليه وسلم سلمة، يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: وليأمكم أكثركم قرآنا. قال عمر بن سلمة: فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني، لما كنت أتلقى من الركبان، فقدموني بين أيديهم وأنا ابن 6 سنين أو 7 سنين. هذه رواية البخاري، ورواية أبي داود 7 سنين أو 8 سنين. لكن انظروا إلى هذا الإمام عمر بن سلمة، هذا الصبي. نعم. قال: وكانت علي بردة، وكنت إذا سجدت تقلصت عني، يعني بتنكشف إيه؟ رجلاه. نعم. فقالت امرأة من الحي، يعني أما كان النساء يصلين خلف الرجال يظهر ترفع رأسها يعني عاجلا، فقالت امرأة من الحي: ألا تغطون عنا استقارئكم، يعني غطوا عورة القارئ، من القارئ المراد فيه؟ الإمام عمر بن سلمة. فاشتروا فقطعوا لي قميصا فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص. هذا عمر بن سلمة صار شيخا كبيرا وكان إماما يصلي بأبي قلابة وبقومه، فلذلك لما قال أيوب لأبي قلابة مثل من كان يصلي، قال مثل شيخنا هذا، صار شيخا كبيرا وهو عمر بن سلمة الجرمي. نعم، يقول: وكان الشيخ يعني عمر بن سلمة يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض في الركعة الأولى. ما هذه الجلسة التي تسمى جلسة الاستراحة؟ يعني بعد أن يرفع رأسه من السجدة الثانية قبل أن يقوم إلى الركعة، يعني بعد الركعة الأولى، هنا في الركعة الأولى يعني بعد نهاية الركعة الأولى، قبل أن يقوم إلى الركعة الثانية يجلس جلسة تسمى عند الشافعية جلسة الاستراحة. وطبعا جلسة الاستراحة هذه سترد معنا بالتفصيل باب المكث بين السجدتين. وهذه الجلسة لم يقل بها من الأئمة إلا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهناك قول فيها عن الإمام أحمد، وهناك قول عن الإمام أحمد أنه فرق بين الضعيف وبين القوي، بين الشيخ وبين الشاب. نعم، هذه مسألة ليس هنا محل ذكرها، لكن لا بد فيها من الإشارة على سبيل الإيجاز. الباب الذي بعده الآن باب: أهل العلم والفضل أحق بالإمامة. أهل العلم والفضل، لما قال والفضل بعد كلمة العلم؟ من ذكر العام بعد الخاص، لأن الفضل من جملته العلم، فهو قال باب أهل العلم والفضل. الفضل يكون بالعلم، يكون بالسبق بالهجرة، بقدم الإسلام، بالصلاح والتقوى. فقال باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة. هنا الإمام البخاري رضي الله عنه ذكر حديث الذي أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي أبو بكر إماما بالناس، فذكره من حديث أربعة من الصحابي، كما رأيتم هذا للتأكيد والتثبيت والتوثيق. حديث أربعة من الصحابي ذكروا هذه القصة: حديث أبي موسى الأشعري، وحديث عائشة رضي الله عنها، وحديث أنس بن مالك، وجاء بحديث أنس بن مالك من طريقين، من طريق الزهري ومن طريق عبد العزيز بن صهيب، ثم ذكر آخر طريق له حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. وفي هذه الأحاديث كل حديث يختص بمسألة ما. نعم، عند التأمل تجد حديثا يفسر نصا في حديث آخر، أو تجد زيادة لا توجد في النص الذي قبله، لأن الإنسان حين يقرأ هذه الأسانيد بادئ الرأي قد يقول: يا أخي لما أورد هذه الأسانيد كلها؟ خلص فهمناها القصة وعرفناها. نعم، فلما أورد هذه الأسانيد كلها؟ نقول: لا تحكم قبل أن تتأمل وتنظر وتعرف أن لكل إسناد مزية، وأن لكل متن فائدة من الفوائد التي أوردها الإمام البخاري رحمه الله تعالى، فهو سيد المحدثين رحمه الله تعالى. إذن البخاري قطع بأن أهل العلم والفضل أحق بالإمام، يعني أحق بالإمام ممن؟ ممن ليسوا كذلك، يعني وسيرد معنى أنه يقدم الأفقه أم الأقرأ، لأن هناك أقوالا: أهل العلم والفضل أحق بالإمام أم الأقرأ أحق بالإمام؟ فماذا قال البخاري؟ أهل العلم والفضل أحق بالإمامة، وسيرد التفصيل معنا فيما يأتي معنا إن شاء الله. فإذا الحديث قال أبو موسى مرض النبي صلى الله عليه وسلم فاشتد مرضه فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة إنه رجل رقيق رقيق، فسرتها الرواية التي بعدها بأنه رقيق إيه؟ المراد رقة القلب، يبكي، فليس المراد برقيق رقيق البدن. نعم، إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس. لما لا يستطيع أن يصلي بالناس؟ فسرتها الرواية التي بعدها لأنه يغلبه البكاء. رأيتم كيف أن الروايات يفسر بعضها بعضا؟ نعم، قال النبي عليه الصلاة والسلام، إذن النبي هنا قد أصر على أن يصلي أبو بكر بالناس. واختيار النبي صلى الله عليه وسلم إذن لأبي بكر لم يكن اختيارا عفويا، أو ما نقول عشوائي، النبي عليه الصلاة والسلام لا يقول أمر عشوائي، يعني لم يكن أمرا عفويا، وإنما كان يقصده بالذات صلى الله تعالى عليه وسلم. فالسيدة عائشة راجعت النبي في هذه المسألة، قالت كما ورد في الرواية التي بعدها مروا عمر، مروا عمر فليصلي بالناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن كنا صواحب يوسف. وقلت لكم ما معنى صواحب يوسف؟ أنهن يبدين خلاف ما يضمرنا ويظهرن خلاف ما في أنفسهن. يعني زليخة امرأة العزيز لما دعت النسوة، طبعا الظاهر أنها دعتهن لإكرامهن وضيافتهن وغير ذلك، وفي الحقيقة أن دعتهن لكي تريهن حسن يوسف فيعذرنها فيما وقعت فيه من حبه عليه الصلاة والسلام. هذا معنى إن كنا صواحب يوسف. والسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها كمان مر معنا كما هنا ذكرت بأنها خافت أن يتشاءم الناس بأبي بكر، يعني يقول الناس منذ أمنا أبو بكر فقدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا هذا لا تشاؤم في الإسلام، نعم هذا التشاؤم مرفوض، لكن يتطرق أحيانا إلى النفس. يعني مثلا قد واحد يأتي إلى درس من الدروس ويغيب الأستاذ بعد منه أو يمرض، شو يقولوا؟ أنت لما جيت على الدرس مرض الأستاذ، يا ريتك ما جيت. هذا كمان طبعا غلط وتشاؤم وليس صحيحا على الإطلاق، ولكنه ساري عند الناس ومتداول. فالسيدة عائشة خشيت أن يقال لما أما أبو بكر مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بأيام، يعني هي أدركت أن مرض النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرة غير مرضه في الأيام السابقة. ذكية السيدة عائشة، ذكية لها ذكاء خارق رضي الله تعالى عنها. لذلك ورطت السيدة حفصة كما ترون، قلت لحفصة قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصلي للناس. سيدي حفصة تابعتها، أي نعم، ولعل لها غرضا في ذلك كذلك، ففعلت حفصة. فقال رسول الله مه، هنا كلمة زجر، مه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أبا بكر بالذات، قال مه إن كنا لأنتن صواحب يوسف. فإذا الخطاب وجه إلى من؟ إلى السيدة عائشة وإلى السيدة حفصة كلاهما. إن كنا لأنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي للناس. طبعا هناك رواية للناس ورواية بالناس. فقالت حفصة لعائشة ما كنت لأصيب منك خيرا، رضي الله تعالى عنهن جميعا. نعم، طبعا هنا يعني قلت مرة للشيخ هاشم المجذوب حفظه الله تعالى، قلت أرأيت كيف سيدة عائشة ألحت على النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أبو بكر؟ يعني أحيانا هيك خطر في بالي أنه تتدخل أحيانا المرأة في مسألة يعني لا تعنيها. فقال لي معنى جميل، قال لي لعل الله ألهمها ذلك ليظهر فضل أبي بكر وليعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد أبا بكر بالذات. فمراجعة عائشة للموضوع والسيدة حفصة أظهرت تصميم النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر. قلت والله هذا وجه حسن لهذه المراجعات التي حصلت مع السيدة عائشة ومع السيدة حفصة رضي الله تعالى عن الجميع. انظروا إلى رواية أنس. الآن تعرضنا بالسرعة لرواية أبي موسى ورواية سيدة عائشة. تعالوا إلى رواية سيدنا أنس الله يرضى عنه. هنالك له معاني جميلة جدا في روايته. يقول أنس رضي الله عنه: حتى إذا كان يوم الاثنين، كان يوم، هذه يوم تامة، كان تامة، حتى إذا جاء يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة ينظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف. الله أكبر، انظروا إلى هذا الوصف العظيم، ورقة مصحف في رقة بشرته وصفاء لونه وحسن صورته. وهذا الكلام فسره حديث أنس بالإسناد الآخر. انظروا إلى الإسناد الآخر كيف فسر هذا الحديث. قال: فلما وضح وجه النبي صلى الله عليه وسلم ما نظرنا منظرا كان أعجب إلينا من وجه النبي صلى الله عليه وسلم حين وضح لنا. شايفين الرواية اللي بعدها فسرت ما معنى كأنه ورقة مصحف. وكيف الله يرضى عنه سيدنا أنس قد شبهه بأقدس شيء وبأطهر شيء وهو ورقة المصحف رضي الله تعالى عنهم. قال: كأن وجهه ورقة مصحف وهو ينظر إلى الصحابة. يقول: ثم تبسم يضحك. لما كان يضحك وتبسم النبي عليه الصلاة والسلام؟ رأى حرص أصحابه على صلاة الجماعة، رآهم مقبلين على المسجد لم يتأخروا لمرضه. قد يقول يعني المنافقين إن النبي مريض ما حيجوا، مرتبطين بشخص النبي صلى الله عليه وسلم، فرآهم متمسكين بالصلاة حريصين عليها مقبلين عليها. لذلك ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، تبسم فرحا بحرص أصحابه على الصلاة. قال: ثم تبسم يضحك، فهممنا أن نفتتن من الفرح برؤية النبي صلى الله عليه وسلم. ما أعظم حبهم لهذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم. طبعا ما معنى هممنا أن نفتتن من الفرح برؤية النبي؟ يعني عزمنا أن نخرج من الصلاة. الافتتان هنا بمعنى الخروج من الصلاة والوقوع في الخطأ. نعم، يقول: فهممنا أن نفتتن من الفرح برؤية النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. وهنا لما فنكس أبو بكر على عقبيه ليصل الصف، نكس يعني تراجع إلى الوراء. لما نكس أبو بكر على عقبيه راجع إلى الوراء ليصل الصف؟ ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج إلى الصلاة وأنه يمكنه أن يصلي بهم إماما، فأشار إلينا النبي صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم، وأرخى الستر فتوفي من يومه صلى الله تعالى عليه وسلم. طبعا في الحديث الذي بعده الرواية، هذه الرواية الأولى: فأشار إلينا النبي أن أتموا صلاتكم. انظروا الرواية اللي بعدها من طريق آخر: نعم، فأومأ بيده إلى أبي بكر أن يتقدم. والمعنى طبعا واحد، إذا أشار إلى أبي بكر أن يتقدم وقال لهم أتموا صلاتكم، معنى ذلك أنهم سيتمون صلاتهم خلف أبي بكر رضي الله تعالى عنه. قال: وأرخى النبي صلى الله عليه وسلم الحجاب فلم يقدر عليه حتى مات صلى الله عليه وسلم. أما الحديث الذي بعده وهو من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنه، لأن حمزة هذا الذي يروي عنه ابن شهاب الزهري قال عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله وهو عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه أخبره عن أبيه قال لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه قيل له في الصلاة يعني من يصلي، فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس إلى آخر الحديث. فعاودته السيدة عائشة قال مروه يصلي إن كنا صواحب يوسف. هذا الحديث الذي هو حديث عبد الله بن عمر موصول من حديث ابن الزهري عن حمزة عن عبد الله بن عمر. وبين البخاري أن الزبيدي وابن أخي الزهري وإسحاق بن يحيى الكلبي رووا هذا الحديث موصولا عن الزهري، ولكن عقيل ومعمر رووه عن الزهري عن حمزة عن النبي، يعني بدون ذكر عبد الله بن عمر. إذن هنا السؤال إخواني، بما استدل البخاري بهذا الحديث بكل طرقه وأسانيده؟ استدل به على أن أهل الفضل والعلم أحق بالإمامة من غيرهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر من بين الصحابة جميعا أن يصلي بالناس إماما، رجع فأبى إلا تقديمه في الصلاة على غيره من الصحابة، وإنما ذلك لعلمه ولفضله رضي الله تعالى عنه. فهنا هل يقدم الأفقه والأعلم أم الأقرأ؟ هذا هو السؤال الذي يؤخذ من هذا الحديث. معلوم لدينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرأكم أبي، وعمر رضي الله عنه قال أقرأنا أبي، فلما لم يقدم أبيا؟ من قدم؟ قدم أبا بكر رضي الله عنه، لأنه هو الأعلم وهو الأفضل، الأفضل من بين جميع الصحابة، لذلك قال تقديم أهل العلم والفضل. طبعا العلماء في هذه المسألة على قولين، بعضهم يقول يقدم الأفقه والأعلم، وهذا قول جمهور العلماء، ومنهم عطاء والثوري والأوزاعي ومالك والشافعي وأبي ثور. ولذلك النووي قال كلمة جميلة، قال الأفقه مقدم عندنا يعني عند الشافعي على الأقرأ. لماذا؟ أتى بكلام يعني يدل على هذا، قال فإن الذي يحتاج إليه من القراءة مضبوط، يعني يقرأ سورة الفاتحة مثلا وسورة قصيرة، والذي يحتاج إليه من الفقه غير مضبوط، فقد يعرض في الصلاة أمر لا يقدر على مراعاة الصلاة فيه إلا كامل الفقه. ولذلك قدم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر في الصلاة على الباقين. بعض العلماء قال يقدم الأقرأ. ليه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، كما روى مسلم برقم 673 عن أبي سعيد الأنصاري يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله ثم أقدمهم هجرة. سيرد معنا الحديث فيما بعد ذلك. فقال فأخذوا من هذا الحديث أنه يقدم الأقرأ، لكن الإمام أحمد انظروا ماذا فعل، قال يقدم الأقرأ إن كان يعرف ما تحتاج إليه الصلاة من الفقه، وهذا ما قاله كثير من فقهاء الذين أخذوا بمذهب الإمام أحمد ابن حنبل. إذن قول الجمهور أنه يقدم الأفقه والأعلم، كما قال البخاري أهل العلم والفضل أحق بالإمامة. طبعا هنا مما يستفاد من هذا الحديث، نعم، بأنه لو التفت في الصلاة لا تبطل صلاته إذا التفت بوجهه فقط، لأن الصحابة التفتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا مترصدين حجرته، فلما أطل النبي عليهم التفتوا إليه، لذلك قال كأن وجهه ورقة مصحف صلى الله عليه وسلم. فإذا التفت بوجهه لم تبطل صلاته، لا تبطل إلا إذا التفت بصدره، نعم، وتحول عن القبلة. الآن الحديث الذي بعده أو الباب الذي بعده، باب من قام إلى جنب الإمام لعلة. البخاري أتى بهذه الترجمة، قام إلى جنب الإمام لعله، يعني لسبب اقتضى ذلك. لما قال الإمام البخاري هذا؟ العيني ذكر العلة في هذا، قال لأن الأصل في الإمام والمأموم أن يتقدم الإمام على المأموم، فإذا كان هناك سبب يقتضي أن يكون المأموم جنب الإمام، كأن يكون الإمام ضعيفا لا يسمع صوته مثلا للناس، فلا مانع أن يكون أمامه من يسمع صوته ويبلغ الناس. وهنا في هذا الحديث كما رأيتم الآن قد يقول قائل أعاد الحديث السيدة عائشة، أو البخاري أعاد حديث السيدة عائشة، هنا أعاده بزيادة ليست في الروايات السابقة التي مرت اليوم. ما هي الزيادة في هذا النص بالذات؟ فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم حذاء أبي بكر إلى جنبه، فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس يصلون بصلاة أبي بكر. هذا مر معنا قبل درسين تقريبا. فهنا الذي سوغ أن يكون أبو بكر رضي الله عنه إلى جنب النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي صلى قاعدا، فلما صلى قاعدا كان الناس لا يرون انتقالات النبي عليه الصلاة والسلام ولا كان يصلهم ذلك. فإذا أبو بكر رضي الله عنه صلى أمام أو جنب النبي لسبب اقتضى ذلك، وهذا هو الحكم الشرعي. ولولا هذه العلة لكانت السنة أن يصلي أبو بكر أين؟ في الصف، أن يصلي خلفه في الصف وراء النبي صلى الله عليه وسلم. إذا رأينا من صلى جنب الإمام لسبب اقتضى ذلك فلا مانع من هذا، لكن أين يصلي من الإمام؟ عن يمين الإمام، عن يمين الإمام. نعم. الباب الذي بعده باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول أو لم يتأخر جازت صلاته. ما معنى الترجمة؟ يريد البخاري بأنه لو كان هناك إمام راتب وتأخر عن الصلاة فجاء إمام آخر انتخب من المصلين فصلى، فجاء الإمام الراتب نعم وشق الصفوف فدخل، الآن له يعني أن يتأخر. كلمة تأخر الأول المراد فيها كلمة الأول لا تعود على الإمام الراتب، وإنما تعود على الإمام الذي جاء أولا، يعني أي لكي نعرف المراد. فتأخر الأول يعني تأخر الإمام الأول من أجل الإمام الراتب، فصار الإمام الأول صار مأموما وصار الإمام الراتب هو الإمام. هل يجوز هذا أم لا؟ البخاري يقول جازت صلاته، ولكن سأذكر لكم أقوال العلماء في هذه المسألة. طبعا كلمة فتأخر أو لم يتأخر مما أخذها البخاري، فتأخر من فعل أبي بكر لأنه تأخر، هذه حادثة لا علاقة لها في قصة مرض النبي عليه الصلاة والسلام، هذه حادثة أخرى في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء البخاري من قوله فتأخر من فعل أبي بكر رضي الله عنه، وجاء بقوله أو لم يتأخر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال له أثبت في مكانه، فأخذ البخاري من هاتين العبارتين. طبعا الحديث معلوم لديكم، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب ليصلح حدثت خصومة في بني عمر بن عوف، وكانوا ناحية قباء، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليصلح بينهم، فحانت الصلاة. أي صلاة؟ صلاة العصر كما في رواية أخرى يعني صرحت بهذا. نعم، حانت صلاة العصر، فجاء المؤذن إلى أبي بكر. من هو المؤذن؟ سيدنا بلال رضي الله عنه. فقال أتصلي للناس فأقيم؟ قال نعم. طبعا هنا الرواية دلت على أن هذا كان باقتراح من؟ سيدنا بلال. لكن هناك رواية رواها أحمد وأبو داود وابن حبان أن ذلك كان بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولفظ تلك الرواية عند الإمام أحمد وأبي داود وابن حبان: فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: إن حضرت العصر ولم آتي فمر أبا بكر فليصلي بالناس. هذه الرواية تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار أبا بكر ليصلي إماما في حياته وعند وفاته. نعم، فهذه رواية تبين أن ذلك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال: فصلى أبو بكر. ما معنى فصلى أبو بكر؟ يعني صلى وانتهت الصلاة؟ لا، هنا فصلى يعني دخل في الصلاة، بدليل الرواية الثانية: فتقدم أبو بكر فكبر، ورواية أخرى: فاستفتح أبو بكر الصلاة. فلما استفتح أبو بكر الصلاة، نعم، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن كان سيدنا أبو بكر في بداية الصلاة، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف. ما معنى تخلص؟ يعني شق الصفوف النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى الصف الأول. وفي رواية سترد معنا: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف يشقها شقا حتى قام في الصف الأول. ورواية مسلم، هذا لتأكيد المعنى: فخرق الصفوف حتى قام عند الصف المقدم. نتابع الحديث. نعم، وقف في الصف فصفق الناس ليلفتوا نظر أبي بكر. لما صفقوا؟ يعلمون أن أبا بكر لا يلفت عن الصلاة شيء، إذا دخل في الصلاة استغرق فيها. نعم، لذلك أخذ الناس في التصفيق. وهنا نص سهل ابن سعد رضي الله عنه على هذا، قال: وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته رضي الله تعالى عنه، فلما أكثر الناس التصفيق التفت. إذن أمر مو طبيعي، يعني الأكثر من التصفيق دل على أن أمرا غير طبيعي قد حدث. فالتفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله أن امكث مكانك. فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله من ذلك. يعني هذه إشارة إلى رضا النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر. فأبو بكر رضي الله عنه رفع يديه. يعني هي قضية قد تكون مع الإنسان بشكل تلقائي، أنت إذا شعرت برضا الله عنك شو ماذا تقول؟ ترفع إيديك أو ترفع رأسك. في رواية عند الحميدي، رواية الحميدي: فرفع أبو بكر رأسه إلى السماء شكرا لله. إمام حق سيدنا أبو بكر يعني يحمد الله تعالى على هذه النعمة العظيمة. هنا يقول العلماء: فحمد الله، هل قال الحمد لله يعني، أم كان حمده لله بمجرد إشارة يديه برفعهما؟ قالوا هذا محتمل وهذا محتمل، وهذا نذكره فيما بعد. يعني أنه إذا قال الحمد لله جاءته نعمة فحمد الله تعالى عليها في الصلاة. بعضهم يقول رفع يديه إشارة إلى شكره لله تعالى. يقول: ثم استأخر أبو بكر، هنا الشاهد، حتى استوى في الصف. ومن تقدم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الأصل. فصلى، فلما انصرف قال: يا أبا بكر، ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ فقال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هذا التواضع العظيم؟ إنكار الذات، إنكار الكيان. ما قال ما كان لي، أتى بصيغة غائب، ولم يقل ما كان لأبي بكر، لأن الكنية تدل على التعظيم. نعم. قال ما كان لي بأبي قحافة، من هذا من أبي قحافة أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم أو يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله، الآن التفت إلى الصحابي، قال ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق. من رابه شيء، يعني من نابه شيء في صلاته فليسبح، وفي رواية فليقل سبحان الله. وهذه هي السنة، إذا حدث في الصلاة شيء يقول المأموم سبحان الله. وبين النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء. يعني المرأة إذا نابها شيء في الصلاة تصفق هكذا، بطن كف على ظهر كف أخرى. التصفيق للنساء والتسبيح للرجال، وهذا سيرد معنا في باب خاص في المقدمة، بأنه إذا تأخر الإمام الراتب فقدموا غيره ثم جاء الإمام الراتب، هل لمن قدم أن يتأخر ويقف الإمام الراتب محله ويصبح الراتب هو الإمام ويصير الذي قدم إماما هو المأموم؟ هل هذا جائز أم لا؟ عند البخاري جائز، لكن كثير من الفقهاء قالوا هذا ليس بجائز وهو من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا قال. وابن عبد البر طبعا قد ذكر أن هذا إجماع على العلماء بأنه لا يصح هذا، وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الله عن التقدم بين يديه وهو الإمام على كل حال، نعم، فلا يتقدم بين يديه. ولهذا قال أبو بكر ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن كثير من العلماء، وابن عبد المر جعله إجماعا، قالوا هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يسلموا لابن عبد البر أن هذا إجماع، قالوا هذا يعني نوقض بأن الخلاف ثابت فيه. فبعض العلماء يقول يجوز ذلك، والبخاري قال جاز صلاته، فالبخاري ممن يرى جواز ذلك، وهو قول الشافعي، وهو كذلك أحد الوجوه أو الوجهين للحنابلة، وقال به ابن القاسم من المالكية. إذا من كل مذهب قال به بعضهم، قل الشافعي وأحد الوجهين للحنابلة وقول ابن القاسم من المالكية، فعند هؤلاء جواز الصلاة الواحدة بإمامين أحدهما بعد الآخر. إذن المسألة فيها أمران، بعضهم قال لا يجوز وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، والبعض الآخر قال يجوز. طبعا من باب أولى استدل بهذا الحديث على أن الإمام إذا سبقه الحدث جاز له أن يستخلف بعض المؤمنين، لأنه إذا جازت الصلاة بإمامين مع إمكان إتمامها للإمام الأول، فمع عدم إمكان إتمام الإمام الأول صار أولى. وفيه كذلك من الفوائد الفقهية جواز إحرام المأموم قبل الإمام. أبو بكر ما صار مأموم لكن أحرم قبل الإمام، لذلك استنبط الطبري من هذه القصة بأنه لو أحرم منفردا، واحد أحرم بالصلاة منفردا ثم أقيمت الصلاة، جاز له الدخول مع الجماعة من غير قطع لصلاته، ينوي الاقتداء بالإمام، وهنا يكون قد أحرم بالصلاة قبل الإمام، هذا جائز. من الفوائد التي طبعا تؤخذ من الحديث بأنه على الإمام أو يستحب له الإصلاح بين الناس إذا وقع بينهم تشاجر أو خصومات، وله أن يذهب إلى منازلهم بنفسه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب بنفسه إلى منازلهم ورأى في ذلك، وهذه قضية هامة تدل على أهمية جمع الكلمة وحرمة الشقاق، ولا يجوز أن يكون بين المسلمين شقاق وخصومات وتشاجر وخلافات، لا يجوز أبدا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قدم، هذه هامة، قدم مصلحة جمع كلمتهم على مصلحة إمامته، وتأخر عن الإمام لأنه وجد أن جمع شملهم وتوحيد كلمتهم هو الأهم وهو الأولى. هذه فائدة. فائدة الثانية هذه بأنه لو غاب الإمام الراتب وعلم أنه بعيد في مكان بعيد، نعم، وغلب على الظن عدم حضوره، فلأهل المسجد أن يصلوا قبل حضوره بهذا الشرط. يعني مو مجرد أخذ دقيقتين قاموا الصلاة ومشي الحال، يعني تحدث كثير من الفتن أو المشاكل في المساجد، تأخر الإمام دقيقة دقيقتين بيقوموا لقيامه. أي نعم، يا أخي قرب فلان يصلي كذا، طولوا بالكم، الإمام الراتب هو الأصل في الصلاة، نعم، لكن إذا علم أنه بعيد وغلب على الظن عدم حضوره فلهم حينئذ تقديم إمام آخر. ومن يختارون هنا الفائدة الثالثة، أنهم في حال غيبة الإمام فيؤم الناس أفضل من يوجد من الحاضرين، ولذلك دعي أبو بكر دون غيره من الصحابة، وهذا مما يستدل به على أن الصحابة كانوا معترفين بفضل أبي بكر. حتى رواية أبي داود وأحمد التي فيها أن ذلك كان بأمر النبي صلى الله عليه وسلم دلت على أن فضل أبي بكر كان معروفا سابقا وقديما، وهذا دليل اختصاصه بمزيد من الفضل رضي الله تعالى عنه. على كل، لما قال اختصاص أو أهل العلم والفضل أولى بالإمام، المراد من ذلك أبو بكر رضي الله عنه كان كذلك قارئا وكان من أقرأ الصحابة، فأبو بكر جمع مع القراءة العلم والفضل. من الفوائد أنه يجوز شق الصفوف حتى يصل إلى الصف الأول، لكن بمن يختص هذا؟ يختص بالإمام أو بمن يحتاج إليه الإمام لاستخلافه. واحد يقول أشوف مضبوط، معناته بجوز نشق الصفوف ونخترقها نوصل للصف الأول أثناء الصلاة، هذا للإمام أو لمن يحتاج إلى استخلافه في الصلاة، وإن وجد فرجة وعلم أن في الصف الأول محلا لذلك. طبعا من الفوائد أن رفع اليدين وحمد الله تعالى في الصلاة لا يبطل الصلاة كما فعل أبو بكر، رفع يديه حمدا لله سبحانه وتعالى، وأن الالتفات في الصلاة لحاجة عرضت غير مكروه، فأبو بكر التفت، فهل التفاته مكروه؟ لا، لأنه عرف أن أمرا يقتضي الالتفات قد حدث. فائدة أخرى، قالوا أمر الإكرام لا تكون مخالفته معصية. ما معنى هذا الكلام؟ أمر الإكرام، النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له أثبت أثبت أمكث مكانك، فأبو بكر رضي الله عنه خالف أمر النبي في هذا ورجع، فقالوا عرف أبو بكر أن أمره هذا ليس على سبيل اللزوم وإنما على سبيل الإكرام له رضي الله تعالى عنه. طيب ما القرينة التي جعلته يعني يفهم هذا أبو بكر رضي الله عنه؟ القرينة أن النبي صلى الله عليه وسلم شق الصفوف حتى صار في الصف الأول، فغلب على ظن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يصلي إماما، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يثبت، فخالف النبي صلى الله عليه وسلم لأنه عرف أن أمره ليس على سبيل الإلزام عرفنا هذه المسألة. قال العلماء: أمر الإكرام لا تكون مخالفته معصية، لأن إذا فهم أنه على غير جهة اللزوم. فلذلك سيدنا أبو بكر رضي الله عنه سلك طريق الأدب والتواضع فرجع، وهو لو ثبت لو مكث في مكانه لكان ممتثلا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه آثر أن يرجع، وعلل هذا بقوله: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله. وهذا ما يقال أحيانا: الأدب خير من الامتثال. تقال هذه العبارة: الأدب خير من الامتثال، في أي موقع؟ إذا كان الأمر أمر إكرام، فهذا يجب أن يتنبه له المرء. إذا كان على سبيل اللزوم فالامتثال هو الأصل وهو الأدب، الامتثال هو الأدب نفسه مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه فائدة. هنالك فوائد أخرى، مثلا جواز إمامة المفضول للفاضل. سيدنا أبو بكر مفضول بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام، هو الفاضل، وصلى به إماما من؟ أبو بكر. فجاز إمامة المفضول للفاضل. إلى فوائد أخرى نذكرها في وقت آخر لكي لا نطيل. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. الباب الأخير لم تسنح له الفرصة، في الأسبوع القادم نقرأه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم، وجزى الله عنا.